بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم لعام 1435، وضمن رسائل الدورة العلمية 60 بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان العالم السلفي والمجاهد الأثري، نشرح الشيخ ربيع بن هادي، نشرح هذه الرسالة الأولى من رسائله، وهي التمسك بالمنهج السلفي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بشيخنا وتلاميذه الذين نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم، وأن يجعلهم حملة لواء السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على غرار أسلافهم الكرام في نشر التوحيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضاء على البدع والخرافات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأخرج الأمة الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وكلفنا الله بالإيمان به وطاعته واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حسن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة على طاعة هذا الرسول واتباعه، وحذرنا في آيات من معصيته ومخالفته، وتوعد مخالفيه بالنار، ونعوذ بالله من ذلك. فلنحذر كل الحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أي شأن من الشؤون، ولنجعل نصب أعيننا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بصدق وإخلاص، والاعتصام بما جاء به حبل الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تقوم قائمة للأمة إلا بهذا. فلنعتصم بحبل الله تبارك وتعالى جميعا، أفرادا وجماعات، شعوبا وجماعات وحكومات، يجب أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. ولا يرضى منا ربنا إلا هذا، أن نعتصم بحبله، وأن نشد على هديه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الآيات التي أشرنا إليها. فهذا أمر عظيم، ونحن الآن نرى الأمة تفرقت وتمزقت، وما السر في ذلك؟ إنه اتباع الأهواء والعياذ بالله. نجد يا أخواني منهج العلماء، طريقة العلماء دائما الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، و الانطلاق من ذلك. وليس عند أهل العلم إلا هذا الأصل، يدندنون حوله، وما يكون من غيره من الكلام فإنه فرع عنه ولازم من لوازمه، وإلا فدائما دعاة السنة يوصون الأمة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يوصون الأمة بنبذ البدع والضلالات والانحرافات والتمحور حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ولهذا إذا سمعت هذا العالم والآخر والثالث والرابع والمئة والألف هو كلام واحد، عليكم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، احذروا أهل البدع، احذروا أهل الأهواء، فإن سمومهم قاتلة، احذروا هذا على قلوبكم، احذروا هؤلاء على عقولكم، احذروا هؤلاء على بلدكم وعلى أمتكم. ولهذا ليس الشيخ ربيع حفظه الله تعالى منفردا يا أخواني بالجرح والتعديل، وإن كان هذا الباب قد اشتهر به لما له حفظه الله تعالى من اطلاع على كثير من الأمور فتكلم بها، وإلى علم الجرح والتعديل هو علم السلف ليس علم الشيخ ربيع، علم الجرح والتعديل هو علم السلف، وهو من أبرز العلوم التي ظهرت في هذه الأمة، أبرز العلوم التي ظهرت في هذه الأمة. وراجع مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا، فإن هذه الأمة كانت أمة العدل والإنصاف وأمة الاستقامة في الصحابة رضوان الله عليهم، وبعدما اتسعت الفتوحات واختلط بالمسلمين من اختلط من أهل الأهواء وظهرت الفرق، هنا أصل السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل العظيم المبارك، سموا لنا رجالكم. فسموا لنا رجالكم ليس كما يدعي البعض بأن هذا الكلام لماذا تشغل نفسك يا أخي بهذا، والكلام في هذه الموضوعات يقسي القلب، والمهم انشغل بنفسك عن عيوب الآخرين، لك عيوب صحيح لي عيوب فعلا ويتعين أن أنشغل بها وقبل أن أنشغل بعيوب الآخرين، لكن حينما أنشغل بعيوب الآخرين بمعنى أنني أبين الأمة ضلال الضال وانحراف المنحرف، وأيضا أبين الأمة استقامة المستقيم وصلاح الصالح، فهذا أمر لا فرق بينه وبين بيان المنهج للأمة، فإن المنهج إنما هو قواعد ورجال، رجال وضعوا القواعد. فمن رجالنا الذين نتمحور حولهم؟ من أئمتنا؟ ما هي هويتنا؟ فأئمتنا المعروفون الذين زكاهم العلماء ونحذر ممن حذر منهم العلماء. تريد مني أن يستوي عندي البخاري والكلين عند الروافض؟ تريد مني أن يستوي الحسن البصري ووصل بن عطاء؟ تريد مني أن يستوي الجعد بن درهم والخلال؟ تريد مني ماذا؟ فإن قلت لا ما يستويان، أقول إذن أنت جرحت وعدلت، اتق الله عليك بعيوبك، انشغل بعيوبك لا انشغل بعيوب الآخرين، وإلا فقد وقعت ما فيما أنت حضرت منه. نذهب إلى الجهم بن صفوان ونقرأ له؟ لا، ليه؟ هذا جهمي يعطل الصفات، إذن أنت جرحت الآن. نأخذ من كلام الإمام مالك؟ نعم. لماذا؟ لأنه عالم وإمام، إذن أنت عدلت الآن، ما في أحد إلا وله جرح وتعديل. يا أخي البقال الذي تشتري منه من البقالة بتجرح وتعدل، يا ولد اشتري من فلان ولا تشتري من فلان، يا ابنتي يا كذا تزوجي فلانا ولا تتزوجي فلانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت قيس، قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة، انكحي هذا ولا تنكحي هذا. إذا لابد من جرح وتعديل. من أبوك يا ابن المديني؟ نأخذ عنه الحديث ولا ما نأخذ؟ لا، إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، إنه الدين، أبي ضعيف. إذا لابد من جرح وتعديل، لازم. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين، لكن علم لا بد أن يقوم على النصف والعدل والضوابط كصلاتك هذه. إن صليت بغير وضوء شفعت لك صلاتك؟ ما تشفع لك صلاتك، صلاتك باطلة. وفي تكفيرك قولان لأهل العلم، فبعض العلم يكفر من صلى بغير وضوء وهو عامد، لأنه يرى أن هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى، والجماهير أنه لا يكفر وإنما هو آثم عاص. فصلاة بغير وضوء ما يصلح، وصلاة باطلة، حج بغير خوف بعرفة حج باطل، جرح وتعديل بلا ضوابط جرح باطل وتعديل باطل. لكن أن نقول لا نريد علم الجرح والتعديل لأنه يقسي القلب، إذا لا نريد جهادا لأنه تذهب به النفوس وتنفق فيه الأموال، ولا نريد أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر لأنه يجعل القضية خلافية مع الناس والناس يسبون ويطعنون فينا، إذا نترك الدين كله إذا كنت تقول ذلك. انتبهوا يا إخواني، يبقى إذن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، وسط في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة إنما يأخذون بهذا العلم، ولهذا كل العلماء جرحوا وعدل، ابن باز جرح وعدل، العثيمين جرح وعدل، كل أحد يا إخواني لا بد من جرح وتعديل لازم، لكن ما أصوله؟ ما ضوابطه؟ ما أدلتك؟ فإذا كلام أهل العلم يتمحور حول التوحيد والاتباع، وأما الفروع فكلها من لوازم هذا. فقضيتي معك جرحا وتعديلا قبولا وردا إنما هو حول ما موقفك من دعوة التوحيد ودعوة السنة والاتباع. ولهذا الآن احنا نجيب أي شيخ، هات أي شيخ من المشايخ السنة، لو جئت بالربيع بن هادي، لو جئت بالفوزان، لو جئت بكذا، انصحنا يا شيخ، سينصحكم بمراعاة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتزام السنة وكذا وطلب العلم النافع وتزكية النفس بكذا، سوف ينصحكم بهذا، أي شيخ سوف أنصح بهذا. فليس هذا من باب التكرار، ها؟ نعم. كما إن أهل الأهواء الذين يتمحورون حول أفكار معينة، لو جبت واحد من جماعة الجهاد يتكلم سوف يقول لك الطواغيت ولابد ويا خيل الله اركبي والجهاد في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. أيوة أخي، إذا قيل لكم، يعني إذا قال لكم الإمام، إنما أنت تجاهد بغير إمام، يقول هؤلاء كفار طواغيت أي جهاد؟ نقول حتى ولو كفار ولو طواغيت لا تجاهد أنت بلا قيادة بلا رأس، الله أعذرك يا أخي. لا لا، لابد أن نقوم. طيب لابد أن تقوم أيضا بتطبيق الحدود، فترجم الزاني وتجلد الزاني وتقتل القاتل وتقطع يد السارق، لا لا لا، هذا للحاكم. طيب وإذا لم يصنع الحاكم؟ خلاص أعذرني الله. ولابد أن تقتل تارك الصلاة، هذا للحاكم. لابد أن تأخذ الزكاة قهرا ممن منعها، هذا للحاكم. لابد أن تغلق المقاهي، هذا للحاكم. طيب إذا كنت تقول هذا الحاكم هذا الحاكم هذا الحاكم، لماذا الجهاد أيضا لا يكون للحاكم؟ وإذا جئت بإخواني سوف يقول لك أحوال المسلمين والمسلمون هنا وهناك ويقتلون ويشردون، ولابد لنا، لابد لنا من إيه؟ اطرق لحيتك يا رجل، يا رجل أطلق لحيتك الأول، ارفع ثوبك يا رجل، لا تكن كالنساء تمشي، ارفع ثوبك الأول. أنت عاجز على أن تظهر الإسلام في مظهرك. والله يا إخواني أذكر وإحنا في الكلية فتح الله علينا، وطبعا هذا كان بعد مقتل السادات يعني كم 80، لسه طبعا مسائل يعني صعبة جدا صعبة جدا، فسمح لنا العميد، وكان رجل فيه خير يعني من يصلي ورجل فيه خير الحقيقة، سمح لنا بصلاة استسقاء، كان زمان حضر مرة صلاة الاستسقاء وسمحوا لنا بصلاة الاستسقاء كويس تمام. فواحد من الإخوان تقدم يخطب خطبة الاستسقاء، طبعا تعرف هما في الحاجات دي ما لا يسمحوا لأحد، هم أهل التنظيم وعلى طول. طيب فرصة لعل الله يفتح لنا باب خير بقى في الكلية، وتجي بقى محاضرات وكذا، خطبة الاستسقاء والطلبة بقى موجودة والدكاترة والعميد في الدور الثاني بيشاهد الأمر، خلاص بقى اتكلم أنت كلام بقى كلام السنة، وادعو الأمة إلى أن تعود إلى ربها وأن تستغفر الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واربط الأمة بالتوحيد وبالاتباع، حبب الناس في السنة، حبب الناس في المنهج. أبدا، هو لا يعني هذا أصلا، لا يعني هذا، هو يرى قضية القبور دي قضية يمكن فرعية،
المرشدون عنده سواء التلمساني ولا عاكف ولا غيره ولا أربابهم ورجالهم كلهم لهم التوسلات إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا تعني هذه القضية ولا قضية سنة ولا قضية سنة تعليم. فإذا بالأخ يجعل الخطبة إيه؟ سياسية بحتة، وإخواننا في أريتريا وإخواننا في شيشان وإخواننا في كذا والطواغيت، حتى اضطر العميد وفي الدور الثاني اسكت بقى محمد خلاص يا محمد بس يا محمد في أثناء الخطبة جهاد، ويظن هذا جهاد في سبيل الله. لكن أنت تتمنى هذا، تتمنى أن تقف بين مسؤولين تدلهم على الشريعة وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى أخذ الأمة الأخذ بنصيحة الأمة إلى منهج النبي ومنهج الصحابة. هذا الذي ما تأخذهم إلى فكرك أنت. ولهذا الوحيد الذي لا يدعو إلى شخصه هو العالم السلفي يا أخواني، إنما يرجو للناس كما كالذي يرجوه الأنبياء والمرسلون لأممهم، ليس له صاحب فكرة ولا صاحب كذا. ولو جعلت تبليغيا يتكلم الآن سوف تكلم التبليغ بإيه؟ يا الله يا جماعة والله والدعوة إلى الله عز وجل، وإحنا كنا روحنا وإحنا كنا جينا وحصل وكذا، والأخ دوت كان مش لاقي ياكل لما طلع معانا أربعة أيام ربنا فتح عليه، والأخ ده ما كانش كان عنده مشكلة ابنه كان شارد منه ولما طلع معانا أربعة أشهر جه لقى ابنه شيخ في المسجد، والأخ ده مش عارف إيه اللي هو اسمه فقه الحال، الدعوة بفقه الإيه؟ الحال. وبعد ما يخلص واخد بالك مين اللي يطلع يا جماعة؟ ها أنا أربعة أشهر، مين اللي يطلع؟ مين اللي يطلع؟ أنت تطلع كام؟ طبعا كل واحد هيحرج، هيكون أقل زبون فيهم هيطلع له أربعة أيام مثلا ولا حاجة، ولا بد يثبت إيه؟ يثبت نفسه في هذا الباب. نعم، فما السر في ذلك؟ في تفرق الأمة وتشظمها وتنازعها؟ إنه اتباع الأهواء والعياذ بالله. لو حكمنا الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يمكن أن يستمر أبدا، ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرا من الناس يتبعون أهواءه. صحيح، احنا لماذا نختلف وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني يا تبليغي يا حزبي يا تكفيري يا جهاد، تعالوا يا جماعة تعالوا، أنتم تنتسبون إلى أشخاص أسسوا لكم المناهج، تعالوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتسب إليه جميعا ونكون جماعة واحدة. إن كنتم حقا من أتباع النبي تعالوا جميعا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوكم من هذه الحزبيات، ويسعون ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. فلم يكن عندنا جماعة عمر ولا جماعة أبو بكر ولا جماعة أبي عبيدة، حتى لما تقاتل الصحابة علي ومعاوية كانوا جماعة واحدة في المنهج والاعتقاد، جماعة واحدة، ليس لهذا أصول ولهذا أصوله، إنما جماعة واحدة. دب الخلاف لتأويل، ولهذا يسمى علماء أهل السنة والجماعة يسمون معاوية ومعه بغاة متأولين، هؤلاء بغاة متأولون، وإلا فهم جماعة واحدة حتى مع السيف جماعة واحدة. فاتركوا هذا، أنت مؤسسك البنا، طيب خلينا نرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا من البنا، وأنت مؤسسك عمر بن عبد الرحمن، دعنا من عمر بن عبد الرحمن، اربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن لا يمكن واحد يتنازل، التبليغي لا يمكن يتنازل عن محمد إلياس، والإخواني لا يمكن يتنازل عن حسن البنا وسيد قطب، والجماعة الإسلامية والجهاد لا يمكن يتنازلوا عن عمر عبد الرحمن، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تخر لهم بذاك. إن كنتم أتباع النبي حقا فدعونا من هؤلاء وتعالوا بنا إلى ما كان عليه النبي والصحابة. لكن أبدا، وصدق الله إذ يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هؤلاء ما يختلفون. ولهذا أخواني نحن نعلم ونوقن ونجزم أن هذه الجماعات باقية، ولو ذابت هذه الجماعات لوليها جماعات أخرى. قد يقول قائل لماذا يا شيخ إذن أنتم تدعون إلى التوحد طالما أن الفرقة هذه قائمة؟ قائمة، نقول هي قائمة قدرا وكونا، لكننا نحذر منها شرعا وسبيلا ومنهاجا، كما أننا نوقن أن الكفر قائم كونا وقدرا، ونوقن أن المعاصي قائمة كونا وقدرا، لكننا مع ذلك نحذر من الكفر ونحذر من المعاصي. ففرق بين ما يحصل بالإرادة الكونية وبين ما يحصل بالإرادة الشرعية. ولهذا سنبقى منافحين هؤلاء عن السنة رادين على هؤلاء ولو كنا نعتقد أن الجماعات باقية وأن الفرق إيه باقية. ومن باب التحذير لأبناء المسلمين حتى لا يشارك أبناء المسلمين مع هؤلاء. ولكن الاستمرار يعني استمرار الاختلاف مع وجود القرآن والسنة دليل على أن كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد من الاحتكام لله ورسوله وبهذا تنحل الخلافات ويذهب هذا التفرق وتتبدد هذه الأهواء. فإذا لم نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. ونحن والله ننام في ظل الدعوة السلفية. الدعوة السلفية التي رفع رايتها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب محتذيا في ذلك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسادة الأمة في خير القرون، محتذيا طريقهم حذو القذة بالقذة في العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شؤون المسلمين، وقضى الله به على الأباطيل وعلى الخرافات والسحر والدجل والشعوذة وترك الصلاة وسفك الدماء والأموال. قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الطرهات وهذه الضلالات وهذه الحرفات بهذه الدعوة المباركة. لهذا من قال لك إنك وهابي، هذا الذي ينبذ أهل السنة ويعتدي عليهم. أما إذا جاء واحد فالتزم طلابه بكلامه وألزمهم بكلامه وقال من بدعت هو المبتدع ومن لم يبدع من بدعته فهو الضال، فلي حزبية. فإن قال لك قائل أنت حزب كذا فياك أن تقول هذا من التنافس لأهل السنة بالألقاب. فإذا دعا الإنسان إلى نفسه وتمحور الناس حوله وما تركوه والحق ما قال والباطل ما رده فحينئذ تكون حزبية جديدة. وهل الحزبية إلا هذه أصلا؟ تمحور حول شخص وانطلاقة من خلاله، فالصحيح ما صححه والضعيف ما ضعفه والمبتدع من بدعه. لكن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يكن له دعوة خاصة، إنما دعوة عامة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأنشأ الله بفضل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق. فإذا ذكرنا منهج السلف والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الهدى، ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. والدين متكامل، لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعات من الجماعات. يا أخواني أنتم الآن تلزموننا بأن نكون مع جماعة الإخوان أو جماعة الجهاد أو جماعة كذا، وتقولون هذا الذي يتعين عليكم، تلك هي الجماعة الأم، ومن لم يكن معنا فهو المنحرف. طيب سؤال يطرح نفسه، ماذا كان الناس قبل هذه الجماعات؟ ماذا كان الناس قبل البنا وقطب؟ ماذا كان الناس قبل محمد إلياس؟ إن كانوا على حق فاربطون به، وإن كانوا على باطل فقد سفهتم الأمة كلها. يبقى محمد إلياس يبقى نبي بقى، ليس مؤسسا ده نبي. إذا كان من قبل إلياس على الباطل إذن هو من؟ نبي. فإن كان متبعا لمن كان قبله وهم على الحق فلسنا في حاجة إلى محمد إلياس. ولهذا نحن لسنا من جماعة أحمد بن حنبل، ولسنا من جماعة ابن تيمية، ولسنا من جماعة ابن باز. ومن قال أنا من جماعة أحمد أو من جماعة ابن تيمية فإنه يكون حزبيا، لكننا نحب أحمد ونحب ابن تيمية ونفهم الشريعة بفهمهم، لكنهم ليسوا معصومين، فقد يخطئ الواحد منهم ويصيب. فلا نقبل انتماء إلا لسلفنا الصالح النبي والصحابة. لا احنا حنبلة ولا احنا مالكية ولا احنا شافعية ولا احنا مدخلية ولا نحن جامية ولا نحن وهابية، لسنا شيئا من ذلك، إنما نحن أتباع النبي والصحابة، حاكمون إلى هذا، حاكمون إلى هذا النبي والصحابة. فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفهم عقيدة وعبادة. فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه الحق، وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحق، وأنها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية، وعلى الطائفة وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث الرسول عن افتراق الأمة وصدق له هذا الخبر وافترقت الأمة، بقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية والتي احتدى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم، كما قال النبي: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إننا لننعم في ظلال هذه الدعوة المباركة ونستضيء بأنوارها لا في هذا البلد بل في العالم، ولولا العوائق التي تعوقها من أعداء الله ومن أهل البدع والضلال لرأيتم العالم الإسلامي الآن مضيئا بهذه الدعوة المباركة، فإنها بدأت تنتشر وتكتسح العالم، فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد وهذا الطير القوي، لا سيما يا اخواني الصوفية وأهل الأهواء معروفون أكثر من يعادون، يعادون من؟ ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ويعتبرون هؤلاء هم أساس الإرهاب في العالم وأساس التطرف في العالم. تقرأ ابن تيمية، تقرأ ابن عبد الوهاب، حتى إن في بعض البلدان لا يجرؤ الداعية أن يقول محمد بن عبد قال، وإنما يقول مثلا محمد التيمي دي، ويبتعد عن قول محمد بن عبد الوهاب، لأن تهمة، لو قلت محمد بن عبد الوهاب يبقى أنت الآن وهابي، سوف ترد عليك دعوتك. ففعل الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كفر في زمان وعصر وبعد ذلك وإلى الآن عند طوائف، ها شيخ الإسلام كافر، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب البهائية مثلث الضلال والانحراف والإلحاد عند بعض الناس، يعني البهائية زي ابن عبد الوهاب وزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا لما تدخل في مجتمع صوفي وتقول له ابن عبد الوهاب قال يطردك مباشرة. ولهذا تعلمون هذا الحزبي المميع لما سئل في القناة عن الصوفية هل تختلفون مع الصوفية؟ قال أبدا، هذا الزمان يشهد أننا لم نختلف مع الصوفية يوما ما، ولا بيننا وبينهم معارك ولا أي حاجة خالص. الصوفية طب راجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد كذا صفحة كذا وهو يتكلم عن الصوفية يقول: فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. ما شاء الله، يعني حرب شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية للصوفية راحت خلاص، حرب الأئمة سلفا وخلفا لخرافات الصوفية راحت وخلاص، حتى اتصل عليه العزمي غير موافق على تقسيم شيخ الإسلام بهذه الطريقة: لا تتكلم يا رجل وفقط. إنما قال له ماذا؟ قال: لا، ده شيخ الإسلام بيقول إنهم صديقوا هذه الأمة، يعني حتى مش موافق عليه على التقسيم الثلاثي، ده صديق الأمة. بعدما قال بقى لهذا الشيخ الحزب الميع الصوفي هكذا يقولون فيه، هذا الذي اتصل الطريقة العزمية ولديهم خبرة بالصوفية، قال: كأني أستمع إلى رجل صوفي، كأني أستمع إلى رجل صوفي. وبعد قليل من الحلقة جاءت الضربة الثانية: أنتم تتبعون ابن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب كذا. قال: ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب ايه هتقول ايه في ابن عبد الوهاب كمان؟ ده ابن عبد الوهاب يعني معروف كل دعواته ضد القبوريين، ده ابن عبد الوهاب. والله يا اخواني علمت ماذا سيقول، استشعرت ماذا سيقول. ده ابن عبد الوهاب بيقول: وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني وقبر احمد البدوي كمان، يعني حتى الرجل ما بيكفرش ولا شيء، وانتم يعني من المكانه عند الرجل. ثم جاءت القاصمة الثالثة حينما سألوه عن ايه صاحب الخواطر. ما فرصة يا اخوان، فرصة يا اخوان، فرصة اوكازيون خلاص، فلتفرحوا يا صوفية. هؤلاء هم السلفيون، زعموا خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم. طيب وصاحب الخواطر ما تقول في صاحب الخواطر، ما رأيك فيه؟ فإن الناس قد اختلفوا فيه. قال صاحب الخواطر: هذا فلان، هذا ده فلان، هذا قمة وقامة فلان هذا. وصار كأنما تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني صاحب الخواطر اتفق على الحزبيون يسنون عليه، ومن زعم السلفية جعله مثالا يحتذى لطلبة علم السلفيين، فجعل موت هذا الرجل دروسا وعبرا. إنه الماء الطهور، أتعلمون ما الماء الطهور؟ الذي لا يخالطه نجاسة، بل أقول لا آسف، الماء الطهور الباقي على أصله، فلا يخالطه نجاسة ولا يخالطه طاهر يخرجه عن إطلاقه، فهو الماء الباقي على أصله. فالسلفي الذي لا يعرف ببدعة منذ 30 سنة يمدح الصوفية الأشعرية بمدح أنا ما سمعته لشيخ الإسلام ولا لابن عبد الوهاب. أتدرون ماذا يعنى بالماء الطهور؟ عجيب. وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فمن أمثلة الماء الطهور النازل من السماء النابع من الأرض الذي لا يخالطه شيء يخرج عن إطلاقه، ماء طهور جعل الله في موته عبرة. قال الآئمة بيننا وبينهم يوم الجنائز. إنه الرجل الذي فسر القرآن باللغة، واللغة فقط كانت منطلقة، ما أجمل لغته. إنه الرجل الذي جعل الله حجة على كل داعية على وجه الأرض. ثم بعد ذلك إنه صوفي الجلد، ولو ما قامت حرب لبقي قدوة للناس. ولما صار صوفي الجلد فهل كنت مخطئا فيما مضى؟ لا، إنما قامت الحدادية يقولون أنت قلت وقلت وقلت هذا الحدادي. وفي أول مطلع قال، فقام حدادي يقول بأنني ذكرت فلانا وفلانا، وما يدريك أيها الجاهل أنني أقصد فلانا، إنما تكلمت عن حياة رجل من العلماء. ده اسم الخطبة باسمه. فلما حوصر في ذلك خرج فقال: هذا من باب حدث ونسي، لا من باب حدث وكذب. حدث ونسي حصرية عليك، وحدث وكذب إنما يقولها من خالفك. كيف حدث وكذب؟ هل يضيع ويذهب عن بالك خطبة تخطبها في عالم من العلماء؟ لو أنك خطبت مثلا في ابن باز أو الألباني من 20 سنة وقال لك قائل: لماذا لم تخطب في الألباني؟ لقلت: أنا خطبت في الألباني. ليس بعد فترة وجيزة، ولكن هذا حال الرجل المعروف دائما منذ قريب جدا. قال في رجل فعل في الدعوة السلفية ما فعل، وفعل في الدعوة السلفية ما فعل، وقطع الأواصر وردنا وفعل، وبعد 15 يوم من 17 في الشهر لثلاثة في الشهر الجديد، فقال: بلغني أو سألني سائل بأنني قلت كذا وكذا وكذا. أطعن في الشيخ الجليل النبيل وما أكثر ما يكذب علي. ولكن قالوا: يا شيخ ده أنت ليك كلام مسجل. فقلت: يا ابني خلاص شوف الكلام ده لعل يعني. يا سلام يا سلام، ده من 20 يوما، ده لم تمر عليه عدة المتوفى عنها زوجها، ولا عدة المطلقة، ولا حتى يعني لسه في العدة. ما زلنا في العدة. طيب وثبت أسمعوك، هذا كلام جرو من جروان الحدادية سرق، وهذا أيوة معروف البدعة هذه الجديدة، بدعة سرقة، بدعة خانة، ها؟ فنرد الحق، ده سرق، ده خان. طيب أنت قلت كلاما إما أن يكون بحق فاثبت عليه، أو يكون بباطل فارجع عنه وقل تبت الله وأستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا هؤلاء علماء الجرح والتعديل، هؤلاء هم علماء الجرح والتعديل، هؤلاء هم الذين يؤمنون على أمة الإسلام، هؤلاء الذين يقال فيهم قال فلان إذن خلاص. إخواني سبحان الله، فليوفق الناس من غفلتهم ومن رقدتهم، هؤلاء هم العلماء بحق، علماء الجرح والتعديل. سأل كده ربيع بن هادي عن المأريبي ماذا قلت فيه، سأل ربيع بن هادي عن فلان ماذا قلت فيه، سأقول قلت فيه كذا وكذا، وأنت من كلامك كذا، ورد عليه كلمة كلمة، يرد عليه كلمة كلمة، وردود الشيخ معروفة. قال وهذه المكائد، هذه الدعوة التي لا يمكن أن ينام عن مدها وامتدادها وامتداد أنوارها، لا يمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال، سواء تمثل هذا الابتداع وهذا الضلال في الكفر أو التحزب أو في التصوف أو في الرفض أو في غيره من الضلالات، فإنه لا يمكن أن تقر عيونهم ولا يمكن أن يهدأ لهم بال. وهذه الدعوة الإسلامية السلفية الحق تنتشر في الأرض، فكادوا لها المكائد، أهل الباطل يكيدون لدعوة الحق المكائد، ولا يمكن يا أخواني يهنأ لهم بال ولا يقر لهم قرار. فانتبهوا أيها الشباب واعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله وإياكم والتفرق، فاقطعوا دابر هذا التفرق واستأصلوا شأفة كل أسبابه، سواء كان هوا أو تعصبا أو أي شيء، وعليكم أيها الإخوة بذلك. فإن نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل، يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب والافتراءات. فتراه مثلا يقول في دعاة السنة إنهم حدادية، يقول في دعاة السنة إنهم يؤذرون التكفيريين، يؤذرون الإخوان، سبحان الله العظيم. وأنت كنت تقول هو يدافع عن المنهج ضد التكفيريين والإخوان، وطلابك بين يديك يعترفون بذلك. فلما غضبت تحول كل شيء، وانكسفت الشمس وخسف القمر وتبدل الأمر، وصار من يحارب الإخوان إخوانيا، ومن يحارب التكفيريين تكفيريا، ومن يحارب الحدادية حداديا، ومن يرفع قدر الألباني طاعنا فيه، ومن يدعو الأمة إلى منهج السلف داعيا الأمة إلى منهج الخلف قائما على طريق الجنة يحول بين الناس وبينها. أكاذيب، افتراءات، وهذه حصرية على أهل السنة، تأتي الأكاذيب عليهم الافتراءات. لكن لما نأتي على المرشد العام للإخوان المسلمين، ولما نأتي على أحمد ياسين الإخواني، ولما نأتي نقول بغض النظر عن كون أحمد ياسين ده إخوان نختلف معه في المنهج أو كذا، وبغض النظر عن المسائل، لكن خذ الحدث مجردا. أخذ إيه يا أخوي؟ أخذ إيه؟ الله يتوب عليك ويهديك. أخذ إيه؟ أما وجدنا قدوة، إذا أردنا نعلم الشباب، أما وجدنا قدوة إلى في إخواني وكأنما يقول اعذروني يا جماعة، فإنني إذا اختلفت مع هذا الإخوان في المنهج فدعوني من هذه القضية وتعالوا إلى مقتل أحمد ياسين ولنأخذ هذا الحدث مجردا. ليه؟ خذ حدث أحمد وصبر أحمد على ظلم الدولة العباسية في سبيل حق تظهره يظهره. خذ موقف شيخ الإسلام، خذ موقف ابن عبد الوهاب الذي لم تقول فيه أخذ موقفا متجردا، لأنه موقف ينطلق من منهج. لسنا في حاجة إلى مواقف متجردة، وإلا لو أننا نقول مواقف متجردة فخذ موقف سيد قطب حينما أبى أن يطيع الحاكم وقتل على مبدأه، خذه حدثا متجردا. وخذ حدث الجعد بن درهم لما صبر حتى قتل في المصلى ولم يرجع عن دين، خذ مبدأ الثبات. فإن قلت لا أصل هؤلاء أصحاب منهج منحرفة، قلنا وأحمد ياسين كان صاحب منهج ماذا؟ بل إنه يشهد له بالشهادة ويحكم أن هذا الرجل لطالما طلب الشهادة وقد أعطاه الله الشهادة خلاص. يعني نحن أصحاب الميادين لما يقول شهادة لا، قال البخاري باب باب لا يقال فلان شهيد، ولما نجي عند أحمد ياسين إخواني يبقى باب أحمد ياسين الشهيد. أي سلفية؟ ده لسه سلفية أول امبارح، مش من 30 سنة. هل أنت سلفي من أول 1435؟ لابد أن نحقق النسبة من 35 و34، ليس من 30 ولا من 20. فلماذا يا إخواني لماذا يعمد أهل السنة للافتراء والأكاذيب؟ لماذا؟ أهل السنة لا يفترون ولا يكذبون، ولكن كما قال الشيخ ربيع في من يمطر أهل البدع بوابل من الرحمات وطلب المغفرة، وهو يرد على المأربي يقول، يعني المأربي بيقول طبعا يجوز التراحم طالما أنه ليس بكافر، فيقول نعم هذا الأصل، ولكن أن يصدر هذا بتلك الروح، هذا بقى التفاعل، فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان رحمة الله عليه، فلان غفر الله، فلان عفى الله عنه، ما تذكر اسمه إلا بهذا، هذا يدل على خلل عنده في المنهج. إنما من باب الجواز وعدمه، فإن جواز الترحم وعدمه موقوف على الإسلام وعدمه، أما الكافر فلا يترحم عليه، أما المسلم يجوز الترحم عليه، ولكن لا يكون هذا كثيرا ولا بحماس يعلم المستمع أنه إنما من علماء السنة. فيقول الشيخ فإن نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل، سبحان الله، يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب وبالافتراءات. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيه أناس يتحرون الكذب، يتحرون الكذب، فلا نأمن أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ ماذا ينتظر الذين يتسلطون على أعراض الناس يا أخوان، لا سيما على أعراض الدعاة الصادقين، وينالون منهم، ويا ليتهم ينالون منهم بشيء حتى من أخطائهم، وإنما بالأكاذيب والافتراءات. والرسول الكريم يحذر يا إخوتاه، يحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر، قال رجل يا للأنصار، وقال آخر يا للمهاجرين. الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والمهاجرون كذلك، لكن لما استغلت هاتان اللفظتان في الدعوة إلى الهوى والباطل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهذا النتن الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح، تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ نعمة من الله، يعني أنهم أمة واحدة، علماء المملكة والله الحمد لله على منهج واحد، وإنما خرج على عن طريقتهم الحزبيون هناك أيضا والإخوان. إن هذه البلاد كانت ممزقة، وأهلها كانوا فرقا وأحزابا وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من المزق والفرق، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. ووحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد، التوحيد في عقيدة، التوحيد في دين الله، توحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد. نعمة من الله، الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل وسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر عيونهم، يريدون لها الشر، يريدون لها التفرق، يريدون لها أن تمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السلفي ويعرفون أن الحق متمثل فيه. واليهود والنصارى ما يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسمونه الإسلام الوهابي، أو الإسلام الأصولي. اليهود يا أخواني لا يغضبون من الصوفية وفرقها، ولا من الجهمية، ولا من الفرق، ولا من الإخوان، ولا من التبليغ. ولهذا رأيتم دول العالم تتبنى الإخوان. فلو كانت الإخوان جماعة مقلقة لما تبناها هؤلاء. إلى أن قال: وأنا كنت أراقب وأرسل امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي، يكاد يطبق أهل الجزائر على هذا المنهج. فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهة أخرى وأبعدوه عن منهج الله الحق. وهذا البلد قامت فيه الجامعات، ترى ماذا يحصل الآن. كل ذلك بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال ومن وراءهم ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا الإسلام يخافون منه. ومن هنا تأمروا على قتل السلفية في باكستان وأفغانستان، قتلوا جميل الرحمن الداعية السلفي في باكستان لما لم يكن موافقا لحكمة طيار وعبد رب الرسول سياف وشاه سعود وهؤلاء وبن لادن، لما كان مخالفا لهم تآمروا عليه فقتلوا شيخ جميل الرحمن، قتل على أيدي هؤلاء يا أخوان في مكتبه، قتل، لم يقتل بيد الأفغان بيد الروس، إنما قتل بيد هؤلاء الذين لا يؤمنون، لا والله لا يؤمنون، وسيفهم حاد على أهل الحق. في الوقت الذي كان الشيخ جميل الرحمن ينشر في ربوع أفغانستان السنة، كان حكمة طيار يسأل: لماذا تترك هذه الشركيات يا حكمة طيار؟ لماذا لا تنهى؟ يقول: إننا الآن نحرص على إخراج الروس، لا محاربة شرك. أو كما قال: ما يعني محاربة شرك؟ يعني محاربة الروس فقط. ولهذا لما لم تكن هذه الحرب على كتاب الله وسنة رسول الله، وخرج الروس بأعانة الأمريكان، بعد ذلك قتل بعضهم بعضا بنفس الأسلحة التي أخرجوا بها الروس، ضرب بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك دخلت أمريكا على يد هؤلاء، بعد ذلك على يد هؤلاء ضد طالبان. وكانت الحكومة الأولى حكومة أفغانستان أيام حكمة طيار من الشيعي مجددي، من الشيعي الصوفي والصوفي، ومن الإخوان ومن. أما الشيخ جميل الرحمن فما كان نصيبه إلا القتل، ما كان نصيبه إلا الإيه؟ إلا القتل. فهؤلاء يحاربون الدعوة السلفية في أي مكان كانت، ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا التفرق ويقضوا على آخر سبب من أسبابه، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة. والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، سبحان الله، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات العمياء. وقد حارب الإسلام أشد الحرب، بل قد تراه على المنبر يحذر من الكذب، ودائما قد يقول الداعية على المنبر: الكذب الأصلع، كذب له قرون، كذب مش عارف إيه، إلا السوءة الأخلاقية، ثم تراه يكذب على عباد الله سبحانه وتعالى، فيقول فلان البيلي نسبة إلى ضريح البيلي أبو غنام. طب أنت مؤرخ كذاب. أولا أنا من عزبة خاطر، لست من بيل، أنا من عزبة خاطر، عزبة خاطر التي تبعد عن بيل 10 كيلو باتجاه الجرايدة، تأخذ عن نمرة وبعدين تدخل الحوة وبعدها الجدارة وبعدين تدخل على عزبة خاطر. الأمر الثاني أن البيل اسم ليس نسبة، لكن توافق قدرا حتى نعلم كذبك أن الاسم وافق النسبة. أما أنا اسم البيلي، جد البيلي، أخو جد علي وجد حسن وجد سالم، 4 البيلي وحسن وسالم وعلي، لست بيليا إلى البيلي أبي غناء، ولست مجاورا له، بيني وبينه الكثير، إلا إذا قصد بالجوار البلد، إلا إذا قصد بالجوار البلد. ولابد أن تعلم أن نبي يوما ما كان مجاورا للات وهبل ومنات، وكانت هذه الأصنام في مكة والنبي فيها صلى الله عليه وسلم. فهذه كذبة أولى. كذبة ثانية بأنني وأنا في صغري كان يلعب معي الصغار فيقولون لي يا بلية، وهذا أمر لا يكون إلا بنقل صادق أو برؤية ومخالطة ومعرفة، أما أنت فلا تعرفني من قبل وليس أحد معي أبلغك، ولم يكن أحد ممن يلعب معي يقول لي هذا، أول مرة أسمع هذا منك. هذا نسميه ماذا؟ ثالثا أننا نؤازر الإخوان ونحن نحاربهم، وتلك كذبة يعلمها القاصي والداني الصغير والكبير. هل هشام يؤازر الإخوان؟ عجيب هذا. الرابعة أننا نؤازر التكفيريين ونحن عندنا ملف في حرب التكفيريين ليل نهار، فكيف نؤازر التكفيريين ونحن إنما لا يعجبنا منطقك مع التكفيريين؟ فأنت في قضية حتى الحكم بغير ما أنزل الله تصول وتجول، وقل أن تعرف فيها منهج أهل السنة والجماعة، ولا تعرف الفرق بين الخوارج والخوارج القعدية وغيرهم، وقد تعتدي على أولئك وتلمزهم في وجودهم وفي عصورهم، وهذا منهج الخوارج القعدية. فمن الذي يحارب تفين؟ تلك كذبة رابعة. كذبة خامسة أننا حددي وموقعنا مليء بحرب الحددي اللوازم الشداد في الرد على محمود، محمود الحداد يعني بالإس، مش كلام في الهوى. سوف ترى رسالة صفات الحدادية كما كتبها الشيخ ربيع بن هادي وشرحناه. حدادي يرد على محمود الحداد، حدادي يشرح رسالة صفات الحدادية، إذن أنت كذاب. كم كذبة ولو نمشي هكذا دسيسة من الخوارج القعدية ونحن نحارب الخوارج القعدية. فهكذا كما يقول الشيخ ربيع، أهل الجاهلية كانوا يخجلون من الكذب وهم أهل الجاهلية، ولهذا يقول أبو سفيان والحديث في الصحيحين لما سأله هرقل ماذا قال أبو سفيان؟ ولولا أن يؤثروا علي كذبا لقلت كذا. لولا أن يؤثروا علي كذبا، يعني أبو سفيان الجاهلي يقول لولا أن يؤثروا علي كذبا، لأن يا أخواني أن تؤثر على شخص كذبا لسيما إذا كان داعية صعب يا أخواني، صعب صعب. صفة الكذب هذه ماحقة، ولهذا العلماء لم يفرقوا بين الكذب في الرواية والكذب في الكلام على الناس، ونحن نعلم أنهم ردوا رواية من يكذب على الناس حتى ولو لم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا رواية الكذاب، هذه الحديث ليه الموضوع، فالحديث الموضوع من رواية من؟ الكذاب. طب والحديث المتروك هذا من رواية مين؟ المتهم بالكذب. فما كانوا يفرقون بين الكذب على الناس والكذب على الرسول، كيف بالكذب على دعاة الله سبحانه وتعالى؟ أمر واضح سبحان الله العظيم. والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات العمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن طاعته وفرق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال: من خرج من طاعته وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، يجوز الضبطان، يعني يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمة يضرب ضرها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه، عليه الصلاة والسلام. تبرأ منك رسول الله. فهذه تعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا تقبل حجة ولا تقبل برهانا ولا يصدق الصادق ويصدق ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب. هذا موجود، هذه آفات. يعني الآن صار لا يصدق الصادق بل يصدق ماذا يا إخواني؟ الكاذب. يا إخوتي لابد من استدراك أنفسنا ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نصر باطلا وهو يعلمه لم يدر في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، نسأل الله العافية. ولهذا يا إخواني لو اعتدى عليك أحد لا تعتدي عليه، قل فيه بالحق، ولو قال فيك بالباطل إياك أن تقول باطله يصوغ لك باطلا. أبدا، أبدا، فإنك تعان عليه بتقوى الله. فإن عصى الله فيك أطع الله فيه، لا تعصي الله فيه، أطع الله فيه. ومن أطاع الله في خصمه أوجد الله له فرجا ومخرجا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد يكذب الإنسان لينتصر ورضغب أهل النار، أظنه شر موقع في الجحيم، والعياذ بالله، أظنه أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان، هذا الباطل ينصره ويعلم أنه باطل، سبحان الله العظيم. ويأتي واحد يقول لي لا والله إحنا نتبع كلام الشيخ، الشيخ عالم من جرح والتعديل، سبحان الله العظيم، بلا بينة، لأنه يربيهم على هذا ويلزمهم بتبديع من بدع، وهذا لا يعرف عند أهل السنة والجماعة، وإلا للازم الأمة أن تبدع البخاري وأن تحذر من البخاري، وللازم الأمة أن تحذر من الإمام مالك، وللازم الأمة أن تحذر من كل ما تكلم فيه بغير حق. وفي رواية الطبراني ولن يخرج، ولم يخرج، كيف يخرج وهو يبهت المؤمنين الأبرياء النزهاء؟ والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا إخوتاه، شوف هذا الشيخ ربيع يا إخوان، الذي يعتقد الناس أنه إيه جزار، لا والله ما عرف هذا. فيا إخوتاه، علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه. أسأل الله أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق بعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيهم. وأخيرا أختم هذه الكلمة المجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباع مرة أخرى، وأرجو من شيخنا أن يعلق بما يراه ينفع أبنائه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه محاضرة كانت بين يدي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلق الشيخ على هذه قال أما بعد، فقد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع في موضوع التمسك بالكتاب والسنة والحذر مما خالفهما والحذر من أبواب التفرق والاختلاف والتعصب الأهواء. ولقد أحسن وأجاد وأفاد، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وأكد ما أكده الشيخ رحمه الله تعالى في التمسك بالكتاب والسنة. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب اتباع الحق والتمسك به والحذر مما يخالفه. وإن كان الذي قال أباك أو أخاك أو غيرهما فعليك باتباع الحق، فهو حق الاتباع. قل الحق ولو على ولدك، قل الحق ولو على أبيك، قل الحق ولو على جارك، قل الحق مهما كان القائل الباطل يا أخواني، مهما كانت قرابته فقل الحق. الله عز وجل ما قبل استغفار النبي لأبي طالب الذي دافع ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فالواجب على أهل العلم تبليغ الناس وتبصيرهم وتفهيمهم ما يجب عليهم، وهكذا طلبة العلم أن يتأسوا بأهل العلم وأن يسيروا على نهجهم في إيضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى. وهكذا عامة المسلمين يجب أن يستقيموا على الحق وأن يسألوا علماءهم الذين يعرفونهم بالسنة ويعرفونهم بالاستقامة على دين الله ويعرفونهم بالحق، عليهم أن يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم، كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الحقيقة، فإن الله من على هذه البلاد بهذه دعوة مباركة وهي دعوة سلفية، ولكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا وهابية. المبتدعة التي فعلت وفعلت، وهم الضالون المبتدعون، وهم بين جاهل أو من قلد جاهلا، إما جاهل وإما مقلد لجاهل، وإما ثالثهم متبع لهواه الذي يعصي الله على بصيرة، هؤلاء أعداء الدعوة السلفية. هل ضر يا أخواني دعوة محمد بن عبد الوهاب أن نال منها أعداء الإسلام؟ لا والله يا أخواني ما ضرها. ليس لمحمد بن عبد الوهاب دعوة خاصة، إنما هي دعوة محمد بن عبد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ليست دعوة خاصة. لكن انتبهوا يا أخواني، بعض الناس يرد على الحق لكن في صورة شخص، فيهمك أنه يرد على الشخص وفي الحقيقة يرد على الحق. ولهذا قد يقول هذا الكلام شيخ وعالم من العلماء فلا يتعرض له، أما إذا قلته أنت قالوا بس أنت مبتدع وضال. زي مسألة شرط الكمال اللي سمعوه كتير الآن، مسألة شرط الكمال، إنكار شرط الكمال يا أخواني، من الذي أنكره؟ وعطيني شامل بيالي، شامل بيالي خليه ذرة في ذيل صفحة مدونة بالعلماء. من الذي أنكر شرط الكمال؟ من يا ابني؟ واحد، الفوزان، اثنين، ايه، ثلاثة، الشيخ ربيع، أربعة، النجمي، خمسة، الغديان، ستة، الحيدان، سبعة، اللجنة الدائمة، ثمانية، الرشحي، تسعة، عبد العزيز للشيخ، كل هؤلاء أنكروا هذه اللفظة. لماذا لم يعد في الأمة من ينكر هذه اللفظة إلا أنا؟ فأنا عنهم تلقيت، إن كنتم تطعنون فاطعنوا فيه. قل الرد على الفوزان، الرد على اللجنة الدائمة، الرد على ابن باز، الرد على الحيدان، الرد على الرجح، الرد على هؤلاء، رد يلا، رد على هؤلاء. من الذي قال هذا؟ رد على هؤلاء. فإذا هو ما يرد على مسألة حق وباطل، إنما هو يريد إسقاطك، وإلا فأنت لست مبتدعا هذا القول من قبل نفسك. ولكن الآن هناك من يتبنى أصلا مسألة شرط الكمال وغيره، ولهذا يرد عن الشيخ الألباني، مهما أنه يدافع عن الشيخ الألباني، وهو في الحقيقة يدافع عن ماذا؟ يدافع عن معتقده هو، وإلا الشيخ الألباني ما يحتاج أحد يدافع عنه، كلنا ندافع عن شيخ الألباني، ما في أحد، يعني ليس الأمر يحتاج إلى مزايدة. فشيخ الألباني عالم الأمة بحق وراسخها بصدق. نعم، فهؤلاء يا أخواني يردون على دعوة الرسول، مش دعوة ابن عبد الوهاب. دعوة ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب له دعوة خاصة؟ أبدا، إنما دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أتى به ابن عبد الوهاب يستحق أن يكفر به وأن يبدع وأن يضلل؟ أن يقول الذبح لله والنذر لله والاستغاثة بالله، أن يقول من أصول السنة والجماعة الاجتماع حول ولاة الأمور، أن يدعو الأمة إلى التوحيد والسنة. كل كتب ابن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، الأصول الستة، ستة مواضع في السيرة، تفسير كلمة التوحيد، العبودية، رسالة في الطاغوت، الفرق بين المسلم وبين المشرك، كل هذه الكتب وضعها ابن عبد الوهاب لمعنى واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد بصدق. كيف تكون دعوة خرافة؟ وكيف تكون دعوة التكفير للناس؟ ما يكفر ابن عبد الوهاب إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع. وفعلا ابن عبد الوهاب قال نعم أنا وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني، أو عند قبر أحمد البدوي. ليه لا يكفرهم؟ ليه؟ لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. أما من نبههم ثم أصروا على ما هم عليه فتوافرت الشروط واندفعت الموانع في تكفير المعين، فيكون المعين كافرا. ابن عبد الوهاب ما ينكر تكفير المعين، ابن عبد الوهاب يقول بتكفير المعين، ولكن متى؟ إذا نبه، إذا علم دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد هذا يحكم عليه بالكفر. نعم، فدعوة الشيخ محمد دعوة سلفية، يقول ابن باز درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتبعهم ودرج عليها أتباع الصحابة بإحسان. وكل ذا يضحك ابن باز يا أخواني، والله يا أخواني نسمع بآذاننا من يقول ابن باز عميل أمن دولة، نسمع من يقول كفروا ابن باز، كفروه، ومن يقول هذا الأعمى ويدعون عليه أن يخلصهم الله منه، هذا الأعمى الذي يقف أمامه، هل ابن باز يستحق التحذير منه ويدعو إلى دعوة الحق؟ فما يطعن في ابن باز ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا الألباني ولا العثيمين ولا الشوكان ولا هؤلاء العلماء، ما يطعن فيهم وينتقص وما يرد علمهم إلا زائغ القلب، لأن الأمة تلقت هؤلاء بالقبول. وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأشبهه من أئمة الإسلام. ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر في نصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمته رحمة من الله لهذه الأمة لهذه الجزيرة، فأوضح لهم العبادة الشرعية التي تجب لله، وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان عليه سلف الأمة، وأوضح لهم طريقة السلف الصالح، ودعاهم إلى الجهاد، وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول لبيان الحق، وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينهم كتب شيخ الإسلام لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى الكتاب والسنة، فنفع الله بهذه الدعوة المسلمين وجمع الله أهل الجزيرة عليه. وإلى الآن يا أخواني بركة دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ربوع المسلمين ولله الحمد لله. شوف نحن بيننا وبين محمد بن عبد الوهاب 300 سنة ونحن والحمد لله في مصرنا نقتدي بدعوة هذا الرجل وندعو الأمة إلى كتبه ونشرح كتبه، فلا زال خير هذه الدعوة المباركة إلى الآن موجودا وسيبقى، لأنها دعوة قائمة على الكتاب والسنة، وكل دعوة قامت على الكتاب والسنة فإنها دعوة تبقى إن شاء الله. فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشر هذه بين الناس بالحكمة بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطاء والضلالات والشبهات بالبيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب الملتوية. أخطأت استكى الحفرة السفود لا نحن ندعو يا أخواني حتى ولو ضال منحرف ندعو يا الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يشرح صدره. حينما تسبوني أنا لو أنا أخطأت وجيت أنت تسبوني وتعتدي علي وتصف مثلا رأسي ويدي وبطني وجسمي كيف أقبل الحق منك؟ كيف أقبل؟ أليس لك في كتاب الله أسوة؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. اليس لك في النبي اسوه من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم؟ وحتى لو اشتدت الشد على البدع تلزم في بعض المواطن وقل انت تكذب، قل انت مبتدع، قل انت ضال، لكن ما لك يا اخي ولراسي يا اخي، ما لك يا اخي ولبطني، ما لك يا اخي ولي، ما لك ولهذا؟ نعم مبتدع ضال منحرف ألفاظ سلفية كذاب ألفاظ في الجرح والتعديل تأتي، لكن لا يتعدى الإنسان هذا، لا يتعدى الإنسان هذا. وما يورد عليكم يا أخواني من إشكالات إنه مثلا الله قال في كتابه فمثلك مثل الحمار مثلك مثل الكلب، هذا ليس في بابه. فالإنسان قد يوصف بذلك بلادة ويوصف بذلك كذا، أما أن يقال في أوصافك الجسدية فلان أنف طويل فيقال صاحب الأنف الطويل كذا، أو فلان عين كذا فيقال صاحب العين اللي كذا وكذا، لا أنت أولا ليس هذا محل انتقاد في الشخص. لو أنك ولدت بلا أذن، ها ولدت بلا يد، ولدت بلا كذا، عندك شيء من هذا، ما ذنبك في هذا؟ أيعاب على الرجل أنه كذا وكذا؟ ما يعاب على الرجل بهذا، إنما يعاجب على الرجل بالصفات التي تستحق أن يذم عليها، ضلال، انحراف، كذب، بدعة. لكن أنت رجل وسيم جدا جميل ولكنك مبتدع، نتغزل فيك. والآخر رجل دميم الخلقة، شوف عطاء يا أخوان كان إيه؟ رجعوا كده أوصاف عطاء، رجعوا أوصاف عطاء. يبقى إذا نجلس بقى عند عطاء ونقول هذا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، شيخ ابن باز كان من جهة ذلك ذميما، شيخ ابن باز، لكن نور السنة على وجهه وفي منطقه، لا تريد أن تحول بصرك عنه. فالشيخ يقول بالبيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب الملتوية، ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة، ليس الأساليب الملتوية. يتكلم الواحد في أهل البدع مثلا سبع محاضرات أو ثمان محاضرات وبعد ذلك يقول وما يدريكم أنني تكلمت فيكم، أو ما لكم تتكلم في مين؟ طيب، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، والله وصفه بقوله سبحانه
فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاء أن يتبصروا وأن يبصروا وأن يرفقوا وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة وأن يحذروا العنف والشدة وعدم التعصب لزيد أو عمر. نسأل الله أن يوفق الجميع. فهذه رسالة فيها الحث على التمسك بالمنهج السلفي للشيخ العلامة ربيع بن هادي، وهو يبين أهمية التمسك بهذا المنهج والدعوة إليه على بصيرة وعلى علم عن طريق الأساليب الشرعية. وهذا بعد أخذناه في الشيخ. بعد آخر اشتهر به الشيخ وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل، فنأخذ وقد اخترنا بعضا من المسائل التي أجاب عنها الشيخ في باب علم الجرح والتعديل، نأخذها إن شاء الله تعالى.